بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أنا أشتغل مع شركة وتأتي الرواتب عبر بنك بالعملة السعودية، هل يلزمني أن أقبض المال ثم أعطيه لصراف ليحوله بالعملة اليمنية، أم أوكل الصراف ليصرفها لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسورة الأولى أبرأ وأنزه عن التشبه بالربا أو مشابهة الربا، وهو أنك تقبض المال ثم تصرف منه أو ممن شئته. الصورة الثانية فيما إذا وكلته من بعد وهو وكيل لك لا بأس، وإن كان عبارة عن صراف فإن توكيلك له والحال هذا كتوكيل غيركم وكذا فيه نظر، لكن صورته يخرج من الربا أنه وكل من يصرف له، إلا أنه فيه ريبة وحيلة على الربا وعلى عدم التقابض. نعم.
يقول السائل: ما حكم السكن في مدينة سوقها وطريقها وبعض مساكنها على المقابر؟
ما كان من ذلك السكن أو ممن يمر على القبور فإنه لا يجوز أن يسكن في مكان على قبور، ولا أن يمر إذا أراد الخروج أو الدخول على قبور، فإن كانت القبور محدودة بحيث لو أخذوا القبر والقبرين ونحو ذلك وضعوها في مقابر المسلمين ونحوها فمشوا، فإن ذلك مع حصول ضرر النقل عليهم من ديارهم إلى ديار أخرى فإن ذلك يجوز. وقد نقل جابر بن عبد الله أباه من قبر دفن مع آخر إلى قبر مستقل مفرده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ابن سلول بعدما نزل في حفرته، واستدلوا بها على إخراج الميت من القبر للحاجة، وأمر به فكفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من ذلك أنها إذا كانت القبور محدودة ما هي كل القبور ينبشونها ويبعدونها وينزحوهم من ديارهم، ولكن للحاجة بعد منها بعضا للمرور لكذا فلا بأس، أما السكنى على مقبرة فلا يجوز لأدلة كثيرة.
يقول السائل: رجل فيه شيء من المرض فأراد هو أن يؤم أصحابه لصلاة المغرب فصلى بهم صلاة صحيحة، إلا أنه أطال في التشهد الأخير تطويلاً خارجاً عن عادة الصلاة، فجعل من خلفه يقول له سبحان الله فلم يسلم، فقام من بقي له ركعة وسلم من خلفه قبله ثم سلم هذا الإمام، فما حال صلاتهم؟
الجواب: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، لكن إن حصلت له نائبة أو تضرر من وراءه وأراد ونوى الانفصال صحت نيته للانفصال، فإذا ظنوا أنه بسبب المرض قد سرح أو يعني أمر غير طبيعي وأطال بهم إطالة تشق عليهم فنوى ذلك الانفصال وأكمل صلاته ونوى ذلك الانفصال وسلم، فإن هذا يجوز، وقد فعل هذا صاحب معاذ رضي الله عنه لما صلى خلفه فأطال معاذ رضي الله عنه فلوى الانفصال وصل أكمل صلاته، قالوا إنه منافق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب معاذ ولم ينكر على ذلك الشخص الذي انفصل وأكمل صلاته. هذا للحاجة في حالة ما إذا كان الإنسان يحصل له ضرر أو يحصل طارئ لا بد من أن يخرج من الصلاة ونحو ذلك.
يقول السائل: إذا تثاءب شخص وهو يقرأ القرآن فما هو الأولى له، أن يتوقف في قراءته ثم يواصل أم يستمر فيها ولو تثاءب؟
في حال تثاؤبه لا يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة، لأنه ربما قرأ الحرف غير من غير مخرجه وقراءة غير صحيحة، فإذا تثاءب وقف، إذا فرغ من ذلك عاد إلى قراءته. أما في حال التثاؤب وهو يغمغم بالقراءة فإنه ما يعطيها حقها. نعم. وقد ذكر هذا أيضا من كمن ألف في أداب القراءة أنه يتوقف، بعض من ألف في هذا أظن منهم النووي رحمه الله. هذا يسأل عن حديث أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لا، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. خرجه الإمام البخاري في صحيحه موقوفاً عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة. وقول أبي هريرة أيضاً قد جاء ما يعضده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج من سمع النداء من المسجد حتى يصلي. قال الحافظ رحمه الله تحت هذا الحديث الموقوف في صحيح البخاري برقم 5177، وأول هذا الحديث موقوف لكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبي الشعثاء أن أبا هريرة أبصر رجلا خارجا من المسجد مسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال: ومثل هذا لا يكون رأيا، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم. انتهى. قوله عصى أبا القاسم جعلوه في حيز المرفوع من جانب المرفوع لقوله عصى أبا القاسم، أي خالف نهي أبي القاسم. قال: ومثل هذا لا يكون سند. وذكر ابن عبد البر أن جل رواة مالك لم يصرحوا برفعه، وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن مالك وقال، وقد أخرجه مسلم من رواية معمر سفيان بن عيينة عن الزهري شيخ مالك، الزهري شيخ مالك كذا قال مالك، ومن رواية أبي الزناد كما قال مالك، ومن رواية أبي الزناد عن العرج كذا كذلك، والعرج شيخ الزهري، فيه هو عبد الرحمن كما وقع في رواية سفيان قال: سألت الزهري وقال حدثني عبد الرحمن لعرج سمع بهر فذكره. ولسفيان فيه شيخ آخر إسناد آخر إلى أبي هريرة صرح فيه برفع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه مسلم أيضا. طيب سفيان قال: سمعت زياد بن سعد يقول سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره مرفوعا عند مسلم. وأخرج له شاهداً من حديث ابن عمر قال: والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة الكورة أولاً، وقد تقدم هذا هو مرفوع، مرفوع بهذا اللفظ عند مسلم عن هذا الصحابي عند مسلم، وشاهده أيضاً مرفوع. وقوله فقد عصى أبا القاسم معتمد على هذا لفظ معتمد على المرفوع، فأخذ حكم المرفوع، فإذا الحديث مرفوع وإن كان سياقه الوقف قال. وفي الصحيحة 1669 في الطعام طعام الوليمة فذكره من حديث ابن المسيب والأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا في العلل، العلل 1669 إلى الدارقطني. فقال يرويه الزهري واختلف عنه، رواه أيوب السختيان الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قوله، تابعه النعمان بن راشد ورواية جرير بن حازم عنه، خالفه حماد بن زيد، رواه النعمان الزهري مرسلا عن أبي هريرة قوله موقوف، رواه الأوزاعي اختلف عنه. يعني ذكر الاختلاف في طرقه، ثم قال خالفه ومعمر الزهري عن نسيب عن أبي هريرة موقوفا، والصحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة موقوفا كذا قال، والصحيح أنه موقوف، لكن الموقوف قد جاء ما يعضده مرفوعا فهو مرفوع عن ابن عمر، وجاء في بعض في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أنه مرفوع، الرواية التي في صحيح مسلم مرفوعة يعضدها حديث ابن عمر، انظر رواية مسلم شر الطعام طعام الوليمة، ورواية مسلم من طريق قال هكذا في مسلم، أخرجه مسلم من رواية معمر وسفيان بن عيينة عن الزهري به، ومعمر ثقة، معمر ثقة وله أوهام، وسفيان كذلك حجة، ومع ذلك فلو رجحه الحفاظ ما هناك ما إلا أنه هذه أيضا رواية ثابتة بما فيه بما لها من الشواهد إن لم تكن لذاتها. هذا هو الحديث تحت رقم 1432 في السند الذي يليه، حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعدي قال سمعت ثابت الأعرج حدث عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، وذكره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال النووي ذكره مسلم موقوفا على أبي هريرة ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الحديث إذا روي موقوفا ومرفوعا حكم برفعه على المذهب الصحيح لأنها زيادة ثقة. ثم أيضا بعد هذا نقول وثبت شاهده عن ابن عمر يعضد هذه الزيادة التي هي زيادة ثقة، ومعنى الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، يخصون الأغنياء والأثرياء يعني ماذا تحببا إليهم وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام طيب الطعام ورف مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان في آخر الزمان. لماذا خصه لي أنا آخر الزمان بعده من مراعاة بعده ما هو في آخر الزمان؟ وأيضا قوله في الحديث عسى الله باعتبار أن هذا أيضا تشبه بالشيطان، الشيطان إذا سمع النداء ولا، وهذا إذا سمع النداء ولا يكون بعد سماعه ذلك وانصرف متشبها بالشيطان، قد يقال إن الشيطان ينصرف حال النداء حال الأذكار حال الألفاظ فإذا ثوب بالصلاة رجع، وهذا إنما انصرف بعد إكمال النداء، هب أنه سمعه وردد معه ثم انصرف يقال، وهذا أيضا انصرف بعد النداء فإن الحديث فيه حتى يصلي لا ينصرف حتى يصلي. وقيدوا ذلك بما إذا كان لحاجة الخروج لحاجة وأن الخروج لغير حاجة، أما إذا كان لحاجة كالوضوء كما تذاكرنا قبل أيام، كالوضوء كشيء طرأ له مثلا لابد أن يخرج يخرج لحاجة ولا شيء عليه، وإنما هذا الخروج إذا كان لغير حاجة يترك الجماعة وينصرف فقد تفوته الجماعة وقد تفوته النافلة، فإذن هذه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث عليها، بل كان يحث على خلافها من هو من الشابه من الاشتباك إلى الخيرات. وفي إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله ذكر الموقوف والمرفوع، وهو في ذلك مستفيد من الحافظ بن حجر فيما نقل بعد أن عاد الحديث إلى البخاري وملخصه ما سبق، حتى وإن رجح الدارقطني من بعض طرق الحديث الوقف فإنه جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ثابت من طريق إمامين أو أكثر، ولو لم يثبت لذاته ثبت لغيره بالشاهد الآخر، والموقوف هو ثابت أيضا، وقد يأخذ هذا الموقوف حكم الرفع لا سيما وقد جاء مرفوعا. هذا هو حاصل يقول: فمن راجح وقفه أم رفعه؟ وقف الحديث أم رفعه؟ السائل: الراجح رفعه لذاته أو لغيره، في مسلم لذاته ومسلم، وقد علم أن مسلم يعني من الصحاح. وفي أيضا بعض الطرق خارج مسلم، وكذلك أيضا من شواهده.